بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، إن عنوان هذه المحاضرة عنوان مبارك، أو إذ هو حديث عن أعظم ما ينبغي على المرء أن يسعى فيه وفي صلاحه، ألا وهو سعيه في صلاح قلبه، وبصلاح قلبه تصلح بعد ذلك جميع أموره. إن صلاح القلب لهو دليل عظيم على ومحور من محاور السعادة في هذه الحياة الدنيا، وسلامة القلوب من الشرك والرياء والنفاق والكبر والعجب وغير أمراضها، لهو أعظم ما ينبغي أن يسعى فيه العبد في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة. إن من قصور نظر كثير من الناس أنهم يسعون في صلاح أجسادهم، وقد يتغافلون كل التغافل أن هذا الجسد ينبغي على المرء أن يسعى في صلاح قلبه وروحه قبل أن يسعى في صلاح جسده. يا متعب الجسم، كم تسعى لراحته، أتعبت جسمك فيما فيه خسران، أقبل على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. لقد سعى أنبياء الله جل وعلا ورسله إلى صلاح قلوبهم، بل وبذلوا جميع الأسباب لصلاح تلك القلوب، لأن صلاح القلوب هو صلاح للدين أجمع، هو صلاح للحياة، هو صلاح للممات. وإن الإعراض عن سعيك في صلاح قلبك لهي شقاوة وخسارة في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. نعم أيها الإخوة، يقول ابن عباس رضي الله عنه ورحمه: تكفل الله جل وعلا لمن قرأ القرآن ونظر فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. إن أنبياء الله جل وعلا ورسله سعوا في صلاح قلوبهم، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إنه القلب الذي يسعى في رضوان الله جل وعلا وطاعته، إنه القلب المليء بتوحيد الله جل وعلا وعبادته، إنه القلب الخالي من الشرك والرياء والنفاق، إنه القلب الخالي من العجب والغرور، إنه القلب الخالي من الحسد والبغضاء لعباد الله جل وعلا. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إنها آيات أيها الإخوة تدق قلوبنا قبل أن تدق مسامعنا. إنه قلب سليم خال من الأدران والأحقاد. نعم أيها الإخوة، لقد أثنى الله جل وعلا
على عباده المتقين الذين يسعون بصلاح قلوبهم. بل وأخبر الله جل وعلا أن من علامات أهل الجنة أنهم يسعون في صلاح قلوبهم. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. نعم أيها الإخوة، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من هؤلاء الذين مدحهم الله جل وعلا وأثنى عليهم؟ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. جاء بقلب خاشع تائب، جاء بقلب منيب إلى الرحمن، وقف بين يدي الله جل وعلا ولا يحمل في قلبه غلا على مسلم، لم يحقد على المسلمين، لم يظلم المسلمين، لم يتعدى على حقوقهم، لم يحقد عليهم، لم يتعدى على حقوقهم. هذا قلب أواه، هذا قلب منيب، هذا قلب راجع إلى الله جل وعلا. كيف بك أيها العبد إذا وقفت بين يدي الله جل وعلا وقلبك خال من الضغناء والشحناء؟ كيف بك إذا وقفت بين يدي الله جل وعلا وقلبك ليس فيه إلا ذكر الله جل وعلا؟ كيف بك إذا وقفت بين يدي الله جل وعلا وقلبك مليء بمحبة الله جل وعلا ورضوانه؟ إن هذه المحبة هي التي سعى فيها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقوا قلوبهم، نقوا ضمائرهم، أخرجوا ما فيها من الضغناء والحسد والحقد. لقد أثنى الله جل وعلا عليهم، بل ورضي عنهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. علم الله جل وعلا قلوب صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، وقفوا معه صلى الله عليه وسلم في أحنك الظروف، في أحلك المواقف. كانت قلوبهم سليمة لله جل وعلا، مليئة بالإخلاص له جل وعلا، مليئة بالحب، مليئة بالحنان، مليئة بالعطف والرجوع إلى الرحمن. لقد أثنى الله جل وعلا عليهم ورضي عنهم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله قد نظر في قلوب العباد فوجد أن قلب محمد خير قلوب العباد، فاختاره الله جل وعلا لدينه وختم به رسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب صحابته خير قلوب العباد، فاختارهم الله جل وعلا وزراء لنبيه. تلكم القلوب العظيمة من الصحابة رضوان الله عليهم. لقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على كل من علق قلبه بالله. سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ورجل سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق بالمساجد. لم تتعلق قلوب هذا الرجل، لم تتعلق قلب هذا الرجل بالأموال ولا بالقصور ولا بالدور، ولم تتعلق قلبه بحطام هذه الحياة الدنيا، إنما علق قلبه ورجاءه بالله جل وعلا. فكافأه الله جل وعلا بأن أظله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. هنيئا أيها الإخوة لهذا القلب المخمور، هنيئا أيها الإخوة لمن نقى قلبه وسريرته بين يدي الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. واسمعوا إلى هذا الوصف العظيم: شهد محمد بن عبد الله خير خلق الله إلى هذا الرجل بأنه من أهل الجنة. يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. فتقاطرت أعين الصحابة رضوان الله عليهم إلى هذا الرجل الداخل. من هو؟ أهو أبو بكر الصديق؟ أهو عمر الفاروق؟ أهو عثمان ذو النورين؟ أهو علي رضي الله عنه؟ من هو هذا الرجل الداخل؟ لقد تقاطرت أعين الصحابة واشرأبت أنظارهم إلى هذا الرجل الذي هو يدخل عليهم وهو من أهل الجنة، يطرق برجليه هذه الأرض وهو من أهل الجنة، كتب الله جل وعلا له جنات النعيم. من هو هذا الرجل؟ إنه رجل صفى قلبه، صفى سريرته لله جل وعلا. الصحابة رضوان الله عليهم ومنهم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه راقب هذا الرجل 3 أيام فلاحظ عليه أنه رجل ليس بذي عبادة، ليس بذي صيام كثير، ولا بقيام بين يدي الله الجليل، وليس هو بذي إنفاق بين يديه سبحانه وتعالى. إذن ما الذي أوصله إلى هذه المكانة العظيمة التي بها شهد له محمد بن عبد الله أنه من أهل الجنة؟ فسأله فقال له: والله لقد رمقتك 3 أيام فلم أجدك بذي قيام ولا بذي صيام، فما الذي قربك بين يدي الله جل وعلا؟ فجاء الجواب أيها الإخوة في سطر واحد، ألا وهو: أني ما أبيت ليلة إلا وليس في قلبي غلا على مسلم. أينا أيها الإخوة يستطيع هذا الأمر؟ أينا الذي يضع خده على فراشه وقلبه سليم من أدران الشرك والبدع ومن أدران الغل والحق؟ أينا أيها الإخوة الذي لا يحمل غلا على والديه، الذي لا يحمل غلا على إخوانه، الذي لا يحمل غلا على أحبابه؟ أينا أيها الإخوة الذي قلبه سليم نظيف من هذه الأحقاد والأحساد؟ إن هذا الرجل لم يبلغ هذه المنزلة إلا بعمل عظيم بين يديه سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: خير الناس منزلة بين يدي الله القلب المخموم. قيل: يا رسول الله، ما القلب المخموم؟ قال: هو القلب التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. وإذا أردنا أن نقف على هذا الحديث فنقول أيها الإخوة إن هذا الوصف من النبي عليه الصلاة والسلام لهو وصف بليغ، لهو وصف عظيم لشخص كريم جليل. هو الشخص يقول عليه الصلاة والسلام هو التقي، التقي في نفسه، التقي في عبادته، التقي بين يدي الله جل وعلا، الذي حقق مراتب التقوى بين يدي الله جل وعلا، عبد الله على نور من الله يرجو ثواب الله، وخشي عقاب الله على نور من الله يرجو ثواب الله. هو هذا التقي الذي قام بما أمر الله جل وعلا، الذي حقق رضوانه سبحانه وتعالى، الذي انتهى عما حرم الله جل وعلا، الذي أدى الواجبات وانتهى عن المحارم. هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا غل ولا حسد. لقد وصف النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث مرض عظيم من أمراض القلوب، ألا وهو الغل والحقد، ألا وهو الغل والحسد. هذا الحسد الذي يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، هذا الحسد الذي ذمه الله جل وعلا في كتابه: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجسوا ولا تناجشوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. الحسد أيها الإخوة الذي به طرد إبليس وأخرج من رضوان الله جل وعلا، الحسد الذي به حصل الاقتتال في هذه الحياة الدنيا لقد أخبر الله جل وعلا عن ابني آدم الذي حصل بينهم الاقتتال، وما ذاك إلا لحسد الأخ على أخيه. إن الحسد الذي به كاد إخوة يوسف ليوسف. نعم أيها الإخوة، لقد ذكر الله جل وعلا قصة نبي الله يوسف عليه السلام، وأخبر الله جل وعلا من كيد إخوته له ومحاولتهم لقتله وإلقائهم له في غيابة الجب ودسهم له المؤامرات والدسائس. ما دفعهم ذلك إلا الحسد. إن الحسد أيها الإخوة داء عضال، من ابتلاه الله جل وعلا بهذا الحسد فإنه على خطر عظيم، فإنه على شر مستطير. يقول العلماء إن الحسد داء ينهك الجسد ويفسد الود، علاجه عسر وصاحبه ضجر. إن الحسد أيها الإخوة هو اعتراض على قضاء الله جل وعلا وقدره. قل أيا من كان لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله، فإنك لم ترضى لما وهب. إن الحسد هو تمني زوال النعمة عن هذا المحسود، أن يتمنى العبد أن يزيل الله جل وعلا نعمته عن هذا العبد. إن الحسد أيها الإخوة منه ما هو مذموم ومنه ما هو ممدوح. فأما الحسد المذموم هو أن تحسد الناس على ما آتاهم الله جل وعلا من فضله، أن تحسدهم على نعمة المال، أن تحسدهم على نعمة الأمن، أن تحسدهم على نعمة الاستقرار، أن تحسدهم على نعمة الذرية، أن تحسدهم على نعمة الطمأنينة، أن تحسدهم على نعمة العلم والحكمة التي آتاها الله جل وعلا لكثير من الناس. إن الحسد كما هو مذموم هو كذلك ممدوح. لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في هلكته في الحق، ورجل آتاه الله جل وعلا الحكمة فهو يقضي بها بين الناس. إن الحسد أيها الإخوة له علامات، فمن علامات الحسد أن يتمنى هذا الحاسد زوال النعمة عن المحسود. فترى أن كثيرا من الناس يتكلم بلسانه فيقول: ليت أن هذه النعمة تزول، ليت هذه النعمة تذهب عن فلان ابن فلان. إن هذه من علامات الحاسد. إن من أعظم علامات الحاسد أنه يفرح بأن يغتاب هذا المحسود، بل ويفرح إن أصاب هذا المحسود أي مكروه أو أصابه أي ضغينة وحرج. إن هذه العلامات نراها ونسمعها في كثير من الناس. إن سألتني أيها الأخ الفاضل ما هي أسباب الحسد، إن من أعظم أسباب الحسد قلة الإيمان بقضاء الله جل وعلا وقدره. إن العبد إن لم يؤمن بقضاء الله وتوزيع الله جل وعلا للنعماء تجد أنه يسعى في هذا الحسد. إن من أعظم أسباب الحسد التكبر، العجب، الرياء الذي يقع في قلوب كثير من الناس، والذي للأسف الشديد به يسعون في صلاح ودمار قلوب كثير من الناس. إن من أعظم أسباب الحسد هو خبث كثير من الناس وخبث قلوبهم. فليسعى كل واحد منا في صلاح قلبه وصلاح روحه. إن أضرار الحسد أيها الإخوة كثيرة، فمن أعظم أضرارها أن الحسد سبب عظيم لسخط الله جل وعلا وغضبه. وهذا الحاسد إن لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى ويرجع إليه فإنه على خطر عظيم. إن الله جل وعلا ينقم الحاسدين، إن الله جل وعلا يغضب على هؤلاء الحاسدين، إن الله جل وعلا لا يرضى عن هؤلاء الحاسدين. كيف إذا أوقفك الله جل وعلا بين يديه وسألك عن هذا الحسد بماذا تجيبه سبحانه وتعالى؟ لماذا اعترضت على قضاء الله جل وعلا وقدره؟ لماذا سعيت إلى إغضابه سبحانه وتعالى؟ لماذا سعيت في الحسد لهؤلاء الناس؟ والله سبحانه وتعالى أعطاك النعم. إن من أضرار الحسد إنقاص منزلة الحاسد بين الناس، فالناس إن علموا وعرفوا عنك الحسد فإن منزلتك تنزل بين يديهم، تنزل من أعينهم، يرمقونك بأبصارهم، تشهر بين الناس بأنك حاسد. وكل واحد منا ينبغي عليه أن يسعى في صلاح قلبه وصلاح روحه وإخراج ما في قلبه من هذه الضغناء وتلك الأحقاد والأحساد. إن من أعظم أضرار الحسد أن الحسد سبب عظيم لإهدار الحسنات ولجلب السيئات. إن الملائكة لتكتب عليك أيها العبد هذه الحركات من قلبك، فاسعى كل السعي في صلاح قلبك وإخراج هذه الضغناء والأحقاد منها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن قلوب العباد قد جبلت على الحسد، فالحسد مرض كامن في القلب، ولكنه رحمه الله تعالى يقول: ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. إن على العبد أن يسعى في علاج هذا الحسد. وعلاج الحسد أيها الإخوة يكمن في أسباب كثيرة، فمن تلك الأسباب أولا قوة اليقين بين يدي الله جل وعلا، أن تسعى أيها العبد بتوحيد الله سبحانه وتعالى، أن تعلم أن الله جل وعلا قد قسم الأرزاق بين يديه سبحانه وتعالى، فما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن الله سبحانه وتعالى الذي قسم الأرزاق بين يديه سبحانه وتعالى قادر على أن يعطيك هذه النعم كما سلبها عنك وأعطاها غيرك، قادر سبحانه وتعالى أن يسلبها عن غيرك ويعطيها لك، كما أن الله جل وعلا اقتضت حكمته على أن يعطيك من نعمه سبحانه وتعالى ما تناسب حالك. فما تعلم أيها الأخ قد يرزقك الله جل وعلا بهذا المال، ويكون هذا المال سبب في دمارك، سبب في شقائك، سبب في تعاستك في هذه الحياة الدنيا. كثير من الناس ينظر إلى أهل الغنى ويحسدهم على هذا المال، وما يدري هذا المسكين أن هذا المال قد يكون سببا في طغيانهم، وقد يكون كذلك سببا في طغيانك. فالله سبحانه وتعالى عندما يسلب عنك تلك النعم يسلبها سبحانه وتعالى لحكمة أرادها الله جل وعلا فوق. فأيقن بقلبك بقضاء الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا أنه لن تموت نفس حتى يكتب رزقها وأجلها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: إن الله قد كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. يقول الصحابة رضوان الله عليهم: ففيما العمل يا رسول الله؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن كان من أهل الجنة ييسر لعمل أهل الجنة، ومن كان من أهل النار فييسر لعمل أهل النار. فاعلم أيها العبد أن الله قسم الأرزاق وقسم الآجال، وكتب الله جل وعلا مقاعد أهل الجنة ومقاعد أهل النار. ففيما الحسد أيها الإخوة؟ ففيما هذا المرض الذي يدب لقلوب كثير من الناس؟ إن من أعظم أنواع العلاج التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، هذا السلاح العظيم الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. فادعوا الله جل وعلا وانطرح بين يديه سبحانه وتعالى أن يسلم الله جل وعلا قلبك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. نعم أيها الإخوة، يقلبها كيف يشاء. فادعوا الله جل وعلا
أن يسلم قلبك وأن ينقيه وأن يطهره بين يديه سبحانه وتعالى. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الزنا. وانتبهوا أيها الإخوة لغرابة الطلب، النبي صلى الله عليه وسلم لم يثرب على هذا الرجل، لم يعترض عليه، لم يسبه، لم يشتمه، بل أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما به صلاح قلبه ونقاء سريرته، فقال له صلى الله عليه وسلم: أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لقلبك؟ فقال الرجل: لا يا رسول الله. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على قلب هذا الرجل، ودعا له صلى الله عليه وسلم أن يطهر الله قلبه، أن يطهر الله سريرته، فأذهب الله جل وعلا ما في قلب هذا الرجل من طلب الفحشاء والمنكر، فانطرح بين يدي الله، بين يدي الله جل وعلا في الفلوات، في الخلوات، في ثلث الليل الأخير. ادعو الله جل وعلا أن يسلم قلبك، أن يخرج الله جل وعلا ما في هذا القلب من الضغناء والحسد والحقد على عباد الله جل وعلا. وأخلص أيها العبد في الدعاء، فالله جل وعلا إن علم منك صدق الدعاء بين يدي الله جل وعلا، فإن الله جل وعلا يسلم قلبك وينقي سريرتك. لقد كان هذا الدعاء هو دعاء أنبياء الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الدعاء سلاح عظيم بين يديه سبحانه وتعالى، فاستخدم هذا السلاح في مرضاته سبحانه وتعالى. إن من أعظم الوسائل وأنفع أنواع العلاج لهذا المرض هو الزهد في هذه الحياة الدنيا، أن تنطرح بين يديه سبحانه وتعالى. يقول أبو الدرداء رضي الله، يقول أبو الدرداء رضي الله عنه ورحمه: إن الزهد في هذه الحياة الدنيا لهو علاج عظيم لداء القلوب، ومنها داء الحسد. فلنقف في هذه المقولة وقفة: إن الزهد في هذه الحياة الدنيا لهو علاج عظيم لأمراض القلوب ومنها الحسد. النبي صلى الله عليه وسلم، ما السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من هذه الحياة الدنيا وليس في قلبه غل على أحد؟ إنه الزهد بين يدي الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم تركها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أن تبسط عليكم زهرة هذه الحياة الدنيا فتنافسوها فتهلككم كما أهلكت من كان قبلكم. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: إن عبدا خيره الله جل وعلا بين هذه الدنيا وبين ما عنده، فاختار هذا العبد ما عند الله جل وعلا، فبكى أبو بكر، قال: والله فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. إن ذلك العبد هو النبي صلى الله عليه وسلم، الذي خرج من هذه الحياة الدنيا ودرعه كما في البخاري ومسلم، ودرعه مرهون لدى يهودي. النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو صفة خلق الله، الذي هو خيرة خلق الله، الذي هو سيد ولد آدم، الذي بيده مفاتيح الجنة، الذي بيّن الله جل وعلا مكانته وبيّن الله جل وعلا فضله، دخل عليه عمر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم ينام على الحصير، فبكى عمر رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، إن قيصر والروم وغيرهم ينامون على الديباج والفرش وأنت تنام على الحصير. فقال له عليه الصلاة والسلام: أما ترضى يا عمر أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ هذا هو القلب
الذي زهد في هذه الحياة الدنيا، هذا هو القلب الذي كان معلقا بالله سبحانه وتعالى، لم يحسد، لم يحقد، لم يتشفع عليه الصلاة والسلام من غيره. كان بإمكانه صلى الله عليه وسلم في فتح مكة وقد أهانه الكفار، قالوا عنه ساحر، قالوا عنه كاهن، قالوا عنه مجنون، قالوا عنه افتراه من إفك الأولين، أدموه عليه الصلاة والسلام، حاولوا قتله، أذلوه، أهانوه، كادوا له صلى الله عليه وسلم في الفلوات وفي الغزوات. ومع ذلك لما كان فتح مكة خطب عليه الصلاة والسلام وقال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا له: كريم وابن أخ كريم. أما كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقم؟ أما كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بثأره؟ أما كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يصفهم وأن يقتلهم وأن ينكل بهم كما نرى كثيرا من الناس اليوم؟ ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم قلبا رحيما، قلبا عطوفا، قلبا مسامحا. قال لهم صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كما قال يوسف عليه السلام لإخوته: اليوم يغفر الله لكم، لا تثريب عليكم اليوم، اليوم يغفر الله لكم. هذا هو القلب النقي، هذا هو القلب التقي، هذا هو القلب الذي لا يحمل الغل ولا يحمل الحقد لأحد. ولأجل ذلك إن من أعظم العلاج الذي ينبغي أن يسعى به العبد أن ينطرح بين يدي الله جل وعلا، أن يذكر الله سبحانه وتعالى، أن يشغل قلبه بقراءة القرآن، أن يشغل قلبه بذكر الله جل وعلا. أيها الحاقد وأيها الحاسد، إن هذا الداء العضال، إن هذا المرض الخطير لن يذهبه الله جل وعلا من قلبك إلا بذكره سبحانه وتعالى، إلا بتلاوة القرآن، إلا بالاستغفار، إلا بالتهليل، إلا بالتسبيح، إلا بالتحميد، إلا بالصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم، إلا بسعيك في الإصلاح بين الناس. اعتذر من هذا الذي تحسده، اذكره بالخير، لا تغتابه، لا تسعى بالنميمة، لا تسعى بالغيبة، لا تحفر لإخوانك المسلمين، لا تسعى بضررهم، بل اسعى بصلاح قلبك ونق سريرتك بين يديه سبحانه وتعالى. اعلموا أيها الإخوة أن هذا المرض إن استمرأ بالعبد فإن عذابه عند الله عظيم، وإن استغفر منه العبد وتاب إليه سبحانه وتعالى فإن الله جل وعلا يغفره، وإن الله جل وعلا يتوب على صاحبه. فاسعوا أيها الإخوة في صلاح قلوبكم، وابذلوا كل الأسباب لصلاح تلك القلوب. وكل شخص نقمت عليه أو حسدته فاذكره بالخير واعتذر إليه، واسعى كل السعي من أجل أن تقيم جسر العلاقة بينك وبينه، فإن ذلك من أعظم ما ينفع أيها الإخوة في علاج هذا المرض. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحد لديه سؤال أو استفسار؟ تفضل. نعم، هذا سؤال أيها الإخوة هو سؤال فقهي لكن لا بأس أن نشير إليه. الصلاة أيها الإخوة من الإخوة الذين يصلون على الكرسي، ينبغي على هؤلاء الإخوة أن ينتبهوا إلى عدة قضايا. القضية الأولى أيها الإخوة، أن لا يلجأ الإنسان إلى الصلاة إلى هذا الكرسي إلا إذا عجز عن القيام، فإن القيام أيها الإخوة هو ركن من أركان الصلاة، والعلماء أجازوا الصلاة. والعلماء أجازوا الصلاة على هذه الكراسي بشروط ذكروها رحمهم الله. فأولا، ينبغي على الإنسان أن لا يصلي الكرسي إلا إذا احتاج، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أيها الإخوة، الذين يصلون على الكراسي ينبغي أن ينتبهوا إلى قضية الصفوف، فأنت لا تتقدم على الصف ولا تتأخر عنهم، وتحاول كذلك أن ترص في من هو على يمينك، وأن ترص كذلك في من هو على يسارك، حتى لا تكون هناك أي ثغرات في الصفوف. وكثير من الذين يصلون على الكراسي للأسف الشديد نجد أنهم إما أن يتقدموا بكراسيهم وإما أن يتأخروا فيها، وهذا أمر لا ينبغي. حاول قدر الإمكان أن يكون الكرسي ماذا؟ أن يكون الكرسي على الصف وموافقا للخط قدر الإمكان. كما ينتبه كثير من الإخوة الذين يستخدمون أيضا تلك الكراسي إلى قضية الركوع وإلى قضية السجود وإلى متابعة الإمام، لأن كثيرا من الإخوة الذين يصلون للكراسي للأسف الشديد تجد أنهم يفرطون في قضية متابعة الإمام، وهذا أمر لا ينبغي. فتحركك للكرسي ينبغي أن يكون موافقا لتكبيرات الإمام ولتكبيرات الانتقال. هذه بعض المسائل التي ذكرها العلماء في من يصلون على الكراسي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.